الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي عند قوله تعالى: من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، وقيل بالنادمين، وهو ضعيف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، يعني أن يكون ذلك تعليلا للكتب، يتعلق بكتبنا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فيكون متعلقا بفعل بعده، يعني لماذا كان ذلك الكتب عليهم؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كتبه من أجل ما وقع من قتل ابن آدم لأخيه. يقول: وقيل بالنادمين، يعني فأصبح من النادمين من أجل ذلك. يعني لماذا ندم؟ من أجل ذلك ندم حينما وقع له ما وقع من قتل أخيه، ثم بعد ذلك تحير كيف يصنع بجثته حتى جاء ذلك الغراب فأعلمه، فندم من أجل ذلك، فندم من أجل ذلك. يعني على هذا يكون سياق الكلام هكذا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك. هكذا يكون، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، والظاهر والذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك تعليل للكتب. نعم، والله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم.
نعم، الكتب كما هو معلوم يأتي بمعنى الكتابة، ويأتي بمعنى الفرض: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، سواء كان ذلك الكتب شرعيا كما في الأمثلة التي ذكرتها، أو كان كونيا قدريا، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا كتب كوني. وقوله هنا كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا يعني فرضنا أو كتبناه في كتبهم. على كل حال، قد لا يكون هناك منافاة بين القولين، لأنه إذا كان كتبه في كتبهم فيكون ذلك مما ألزموا به وفرض عليهم، وغالبا إذا كان قد فرض عليهم أن يكون ذلك في كتبهم أيضا، والله أعلم. وخص بني إسرائيل هنا بالذكر بعض أهل العلم، يقول: لأن السياق والمقام هنا إنما هو في تعديد جناياتهم فخصهم في ذلك، ويحتمل أن يكون لكثرة ما يقع منهم من القتل، يقتلون الأنبياء فمن دونهم، وإلا فإن ذلك لا يختص ببني إسرائيل. وأما من قال بأن المذكور في ابني آدم مما قصه الله عز وجل من القتل، أن ذلك إنما هو في بني إسرائيل، أن رجلين من بني إسرائيل وليس بابني آدم من صلبه، هذا سبق الإشارة إليه، فهنا يكون جناية وقعت في بني إسرائيل فكتب عليهم بسبب ذلك، لكن قلنا بأن هذا غير صحيح. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص.
نعم، يعني بغير حق من قصاص ومعلوم أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها النفس بالنفس. نعم.
أحسن الله إليكم. أو فساد في الأرض، يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة.
نعم. ما قال الله عز وجل في المحاربين: أو يقتلوا، يعني أن يكون هذا القتل بغير جناية توجبه. نعم.
أحسن الله إليكم. فكأنما قتل الناس جميعا، تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات: إحداها القصاص، فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. والثالثة الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص.
نعم. هنا فكأنما قتل الناس جميعا، يرد سؤال وهو: كيف يكون قتل النفس الواحدة بمنزلة قتل جميع الناس؟ فذكر هذه الأجوبة الثلاثة، هذه أجوبة لسؤال مقدر. فأول هذه الأجوبة القصاص، بمعنى لو أن أحدا قتل شخصا واحدا نفسا واحدة، وآخر قتل أهل بلد، أو قتل جميع الناس لو فرض، فما حكمه؟ يقتص منه، الذي قتل الواحد والذي قتل العشرة والذي قتل الألف يقتص منه، يعني فكأنما قتل الناس جميعا، فالقصاص ممن قتل الواحد وممن قتل الألف هو بقتله، فاستويا من هذه الحيثية لا من حيث الإثم على هذا الجواب من حيث القصاص، لأنه ليس له إلا نفس واحدة، ليس له أنفس متعددة فيقتص من هذه ثم هذه ثم بعدد من قتل. الجواب الثاني قال: انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان، يعني باعتبار أن النفس الواحدة في ذلك وجميع الأنفس سواء لا فرق، كلها محرمة، والمنتهك في واحدة منها واحد، المنتهك في واحدة من الأنفس ملحوظ بانتهاك جميع الأنفس، يعني ملحوظ بعين منتهك جميع الأنفس، يعني أنه هذا الذي لم يحرم هذه النفس وانتهك حرمتها لا فرق بين نفس ونفس، فكأنما قتل الناس جميعا، فالحرمة واحدة فانتهكها، فلا فرق بين نفس ونفس بهذا الاعتبار، كما قال ابن كثير رحمه الله: لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. إيه؟ لا فرق. نعم، لا فرق، فانتهك الحرمة، إذن يمكن أن يقتل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أو يكون ذلك باعتبار أن من حرم قتلها ولم يقدم في مقابل هذا، أن من حرم قتلها ولم يقدم عليه فقد حييت جميع النفوس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهذان متقابلان. على كل حال، بعضهم يقول بأن ذلك من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا المقصود به من قتل نبيا أو إمام عدل، وفي مقابل ذلك لو عضده، لكن هذا بعيد ولا دليل عليه، من قتل نفسا، والنفس هنا نكرة في سياق الشرط فهي للعموم. وبعضهم نظر إلى الجزاء الأخروي، هذا الجواب الثالث، يقول: الإثم والعذاب الأخروي يعني كما ذكر عن مجاهد رحمه الله قال: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم. يعني لو قتل واحدا تحقق أو حق عليه ذلك، لو قتل اثنين كذلك، لو قتل ألف كذلك، فتقع عليه اللعنة ودخول النار. فهذا بالنسبة للجزاء والعذاب الأخروي. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله بأن من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا جواب متجه، وكأنه أليق الله تعالى أعلم، وهو موافق لقول من قال بأن ذلك باعتبار انتهاك الحرمة. الجواب الثاني، الجواب الثاني. وفي الإحياء قال: وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو الغريق شبه ذلك، وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص أو دفع الصائل. فإذا قلنا بأن ذلك في انتهاك الحرمة يكون إحياؤها بترك قتلها، فيكون قد كأنما أحيا الناس جميعا. يعني بمعنى أنه إذا التزم ذلك وامتنع من القتل لحرمة الأنفس سلم منه جميع الأنفس، وإذا لم يبالي فإنه ينتهك هذه الحرمة ولا فرق عنده بين نفس ونفس. وهذه الأجوبة التي ذكرها ابن جزي ليست بمستبعدة، يعني كلها قريب، لكن ما ذكرته كأنه أقرب، الله تعالى أعلم هذه الأوجه، باعتبار أن من حرم قتلها ولم يقدم عليه فقد حي الناس جميعا بسلامتهم منه، ومن أقدم فقتل نفسا فهو مهدد لكل الأنفس وكأنما قتل الناس جميعا. هو إن كان بالنسبة للدنيا فالقصاص واحد، وإن كان بالنسبة للآخرة فهو يقصد بذلك ما ذكر وما رتب بعده من قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. فهذا لو قتل واحدا حقت عليه هذه الأمور، فقاتل الواحد وقاتل الألف لا فرق من هذه الحيثية، لكن لا شك أن عذاب أهل النار يتفاوت، فقاتل النفس ليس كقاتل النفسين والثلاثة وهكذا، لكن المقصود جنس العذاب وما توعد به أن ذلك متحقق فيه، والله أعلم. لكن هذه الأجوبة كما سبق هي ليست بمستبعدة. لماذا؟ لأنه قال: نزله منزلة من قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا، فهذا يحتمل أن يكون في الجزاء الدنيوي باعتبار أن القصاص واحد. لكن هل هذا هو المراد في سياق كهذا يقصد به تعظيم حرمة الأنفس وتشنيع جناية الجناية عليها بالقتل؟ يعني أن جزاءه هو القصاص، قتل واحدا أو قتل جماعة، هل هذا المقصود من الزجر؟ من هذه الحيثية يستبعد هذا الجواب، وإن كان له وجه، وإن كان له وجه باعتبار التساوي في ذلك. عرفتم لماذا استبعدناه؟ أي نعم. وكذلك القول بأن ذلك في الجزاء الأخروي من اللعنة وإلى آخره، هل هذا مقصود فكأنما قتل الناس جميعا يعني باعتبار أنه تحق عليه اللعنة ويستوي قاتل الواحد وقاتل الجماعة؟ كأن هذا استبعد. يعني من جهة المقصود الآية لماذا سيقت؟ هي سيقة للزجر وتعظيم قتل الأنفس وبيان حرمة النفس ونحو ذلك. فكأنه يقول والله أعلم بأن المنتهك للنفس الواحدة كالمنتهك لجميع الأنفس، لأنه تجاوز ما حد الله وأقدم على قتلها، فلا فرق بين نفس ونفس عنده، وهكذا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بترك قتلها، فيسلم الناس منه جميعا مثلا. لكن لا يستبعد أن يكون إحياء ذلك بالعفو عن القصاص، وكذلك أيضا بإنقاذه من هلكة محققة، فهذا ليس ببعيد، وقد يكون ذلك جميعا مرادا بإحيائها. ولا يبعد أيضا أن يقال بأن ذلك قد يراد بقتل الأنفس جميعا، يعني في جزائه الأخروي، ومن حيث القصاص منه جزاء الدنيوي، جزاء في الآخرة وفي الدنيا، وكذلك في عمله الذي أقدم عليه فهو منتهك لحرمة جميع الأنفس. فهذا كله مما تحتمله الآية، ولا دليل على تحديد واحد من هذه المعاني، فالله أعلم.
أحسن الله إليكم. ولقد جاءتهم، الضمير لبني إسرائيل، والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. في ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أين الإشارة؟ في أي موضع؟ ها؟ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كأنه يريد هذا المعنى، الجزء الأخير، كيف؟ بعد ذلك، فمن إسرافهم بعد ذلك محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يذكرون هذا عادة في تعليل التعبير بالفعل المضارع في وصف بني إسرائيل بأنهم يقتلون الأنبياء، يقتلون عبر بالمضارع، إما لتصوير الحال الماضية بصورة الحال بصورة الواقع كأنك تشاهده، لتشنيع وتقبيح هذا الفعل، أو قالوا بأن ذلك مستمر منهم، فقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له السم وحاولوا قتله كما روي بإلقاء الحجر أو الرحى عليه، وإن كانت الرواية في ذلك لا تصح من جهة الإسناد، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية سببها عند ابن عباس أن قوما من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله، ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب.
نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المحاربة فسرها ابن كثير رحمه الله بالمضادة والمخالفة، وقال هي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، والمقصود هنا هو الأخير، يعني الكفر لا شك أنه محاربة، لكن هذه الآية والله أعلم ما سيقت لبيان عقوبة الكافر، وإنما قاطع الطريق والذي يخيف السبيل ونحو ذلك، فهذه المحاربين هذا حد الحرابة، هو حد خاص على جناية معينة، وليس المقصود بذلك الكفار من المحاربين. تعرفون الكفار منهم المحارب ومنهم المهاجن ومنهم المعاهد ومنهم الذمي ومنهم يختلفون. فليس المقصود هنا الكفار من المحاربين، وإنما أصحاب جنايات رتب عليها هذا الحد. قال الآية: سببها عند ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما من اليهود كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة، لكن ليس فيه ذكر سبب النزول، ليس فيه أنها نزلت بسبب هذا، لكن وقع ذلك من بعض اليهود فكانوا من جملة المحاربين. لكن كما تعلمون أن سبب النزول وما نزلت الآية أو الآيات أو السورة متحدثة عنه أيام وقوعه من واقعة أو سؤال أيام حصوله. يقول: وقال جماعة، لكن قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا الذي لم يصرح فيه بأنه سبب النزول، قال فيه: فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل إلى آخره. لاحظ العبارة، هذه العبارة ليست من العبارات المعروفة بصيغ سبب النزول الصريح ولا غير الصريح. عبارات التي يذكرها أهل العلم غير الصريح، يقول: نزلت هذه الآية في كذا، في نفر من اليهود، في، والصريح أن يقول، يذكر الواقعة فيقول: فنزلت الآيات، أو نزلت الآية، أو فأنزل الله، أو سبب نزول هذه الآية كذا. لكن هنا: فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل، فهذا يحتمل أن يكون هو سبب، يقصد به سبب النزول فخير، لأن الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فخيره بذلك. لكن قد تكون الآية نازلة قبل، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر عن حكم هؤلاء، وأن هذا التخير كان بآية قد نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون هذا التخير بإنزال هذه الآية بسببهم. على كل حال، هذه صيغة مغايرة للصيغ المعروفة التي يذكرها العلماء في أسباب النزول. وتجد حينما تتتبع بدقة ولطافة نظر الصيغ والروايات الواردة، تجد بعض ما يخرج عما يذكر كثيرا. يقول: وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة. هذول قبائل الذين قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. والحديث مخرج أصله في الصحيحين، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن ليس فيه أنها نزلت فيهم، في الصحيحين ليس فيه أنها نزلت في هؤلاء، لكن أصل القصة في قتل الراعي وأخذ الإبل ثابتة في الصحيحين. لكن في بعض السنن أبي داود والنسائي وكذا عند الإمام أحمد، وفيه: ونزلت فيهم آية المحاربة، ونزلت فيهم آية المحاربة، نزلت فيهم، وهذا إسناده صحيح، ونزلت فيهم. ونحن عرفنا أن هذه الصيغة أنها ليست من قبيل الصريح، ليست من قبيل الصريح. وجاء نحو هذا عن ابن عمر وأبي هريرة وجرير رضي الله تعالى عنهم. فلو فرض أن هذه أسباب نزول، أنه أريد بها أسباب النزول، أنها نزلت في هؤلاء الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه وأخذوا الإبل، أو في اليهود، لو فرض أن هذا كله يراد به أسباب النزول، فيمكن أن يقال بأن ذلك إن كان وقع في وقت متقارب فتكون الآية نزلت بعد هؤلاء جميعا، وإن كان الوقت متباعدا ونحن لا نعلم فيكون ذلك من قبيل تكرر النزول. لكننا لا نجزم بهذا لأن الصيغ المذكورة غير صريحة، فيحتمل أن ذلك يراد به جميعا التفسير، فكل ذلك داخل فيه، يعني ما وقع لهؤلاء اليهود وما وقع مع هؤلاء من عكل وعرينة. قالوا المحاربة.
أحسن الله إليكم. والمحاربة عند مالك هي حمل السلاح على الناس، هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلى خارج البلد.
هنا لا يكون المحارب إلى خارج البلد، إيش عندكم في النسخ؟ إيه إلا مو بإلا، هكذا في كل النسخ عندكم؟
كل النسخ هكذا
إلا
نعم.
شوف لا ما يكون هذا، وإنما إلا خارج البلد. صلحها، يقول المحاربة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلد، إلا خارج البلد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة أيضا من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال أيضا جماعة من السلف كابن المسيب ومجاهد والحسن والنخعي والضحاك. فلاحظ هنا أنه ذكر وصفين، شهر السلاح في فئة المسلمين وأخاف السبيل، يعني بمجموع الوصفين، وإخافة السبيل لا تكون إلا خارج البلد، إلا خارج البلد. وهذا هو المشهور، أن المحاربين هم من كان خارج البلد إخافة السبيل. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة، وقال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعد ذلك. وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن.
نعم. قوله يحاربون الله يعني يقول تغليظ ومبالغة، يعني أن هنا يعني كأنه القائل استشكل كونهم يحاربون الله، لأن الخلق أضعف من ذلك، يحاربون الله ورسوله. فقال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله، وهذا غلط لأنه قال يحاربون الله ورسوله، لكن ما ذكره من أنه تغليظ ومبالغة باعتبار أن الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربين لله، والذين ينتهكون حدود الله عز وجل ويخيفون السبيل وينتهكون الأنفس المعصومة والأموال المعصومة هم في الواقع محاربون لله. يقول قال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعد ذلك، وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن. الواقع أن هؤلاء يبارزون الله ورسوله بالكفر والعداوة والجراءة على حدوده استكبارا وعنادا، فهذا لا إشكال أن يقال معه بأنهم يحاربون الله ورسوله، كما قال الله عز وجل في سخرية المنافقين واستهزائهم، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، استهزئون بالقراء طلبة العلم أحرص على البطون وأجبن عند اللقاء. فقال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استهزأوا بالقراء فقال: قل أبي الله وآياته ورسوله. فهم استهزأوا بالقراء لا بشيء يختص بهم من عيوب الأنفس والنقص الذي يكون فيها، وإنما باعتبار أنهم قراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فكان ذلك عائدا إلى ما يحمله هؤلاء القراء. فقال: قل أبي الله وآياته، بإيمانهم بالله واتصالهم به وحملهم لكتابه والعلم المستخرج منه، كل ذلك مع اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك داعيا إلى هذه السخرية. وعلى كل حال يحاربون الله. يقول سعيد بن جبير: الكفر بعد الإسلام. ويقول مقاتل: الشرك هو بمعناه حاربون الله. لكن على كل حال هذا الذي يفسد في الأرض وينتهك حدود الله ويجترئ على عباده وخلقه بسفك الدماء وأخذ الأموال ونحو ذلك والسطو المسلح على الناس، هذا محارب لله ولرسوله، لأنه منابذ لشرعه بهذا الاعتبار. والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ويسعون في الأرض فسادا، بيان للحرابة، وهي على درجات: أدناها إخافة الطريق، ثم أخذ المال، ثم قتل النفس.
نعم. ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. الفساد كما هو معلوم يطلق على أنواع من الشر، هنا قال هذا بيان للحرابة وهي على درجات: أدناها إخافة الطريق، يعني من غير قتل ولا أخذ للمال، ثم أخذ المال، ثم قتل النفس. وجاء عن مجاهد بأن الفساد القتل والزنا والسرقة، وجاء عن ابن عباس بأن السعي في الأرض الفساد وبالمعاصي، وبهذا قال أيضا مقاتل: يسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. الفساد على كل حال يصدق على القتل وأخذ الأموال ونحو ذلك. فهذه الآية جاءت في سياق الكلام على الحرابة، وهؤلاء من المحاربين يقدمون على قتل الأنفس وإخافة السبيل وأخذ الأموال، هذه الثلاثة التي يدور عليها كلام أهل العلم في حكم المحاربين. وإلا فالأصل أن السعي في الأرض في الفساد يشمل هذا ويشمل غيره، يعني مثل الزنا ونشر الرذيلة ودعوة إلى الكفر وتزيين في نفوس الناس وتزيين الفواحش والمعاصي وما إلى ذلك، كل هذا من السعي في الأرض بالفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذا عام، لكن هنا في سياق الحرابة، يسعون في الأرض يحاربون الله ورسوله انتهاك حدوده والجراءة عليها، ويسعون في الأرض فسادا بقتل الأنفس المعصومة وأخذ الأموال المعصومة، وكذلك إخافة السبيل. والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. أن يقتلوا أو يصلبوا، الصلب مضاف إلى القتل، وقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فينزجروا، وهو قول أشهب، وقيل يصلب حيا ويقتل على الخشبة، وهو قول ابن القاسم.
نعم. أن يقتلوا أو يصلبوا، الصلب معروف أن يثبت على خشبة أو على جذع أو نحو ذلك ليراه الناس، يعني لا يكون طريحا على الأرض. لكن هل هذا الصلب قبل القتل أو بعد القتل للنكاية والزجر والتشهير به وردع الناس؟ هذا الذي ذكر فيه الخلاف، قال أي يقتل أو يصلب. قال الصلب مضاف إلى القتل، يعني ما معنى؟ معناها أنه يقتل ويترك أو يقتل ويصلب، يعني بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. إذا كان مثلا ذلك كثيرا، يعني كثير الوقوع وكثر قطاع الطرق ومن يخيفون الناس في سبلهم، فهنا يحتاج إلى ردع وزجر، فإذا أخذ الواحد منهم قتل وصلب ليرتدع الناس. وإذا كان ذلك نادرا مثلا اكتفي بقتله دون صلبه، فهذا قوله الصلب مضاف إلى القتل، يعني أنها ليست عقوبة مباينة للقتل، بمعنى أنه لا يفهم أن العقوبة الأولى القتل، العقوبة الثانية صلب من غير قتل، فهذا لا معنى له أن يصلب هكذا من غير قتل. يقول وقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فينزجروا. هنا ذكر كأنه ذكر هذا للتعليل، وإلا فإن قوله الصلب مضاف إلى القتل ونفس المعنى، نفس المعنى، لكن كأنه ذكر الثاني للعلة، ليراه الناس، ليراه أهل الفساد فينزجروا. وهذا عزاه ابن عطية للجمهور، أن المقصود أنه يقتل ثم يصلب، به يقول الشافعي رحمه الله لينزجر الناس. ومن المعاصرين قال بهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول هو قول أشهب من المالكية. وقيل يصلب حيا ويقتل على الخشبة، هذا قول آخر، يعني الأول أن يكون الصلب بعد القتل، الصلب بعد القتل. القول الثاني أنه أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني أما أن يقتل هكذا بالسيف من غير صلب، أو يقتل ويصلب بعد القتل. وهؤلاء يقولون إن قوله أن يقتلوا أن يقتل من غير صلب، هذه الصورة الأولى، أو يصلب أن يصلب ويقتل مصلوبا، يقتل مصلوبا، وهذا قول ابن القاسم من المالكية، وهو مروي عن مالك رحمه الله ورجحه ابن عطية، يقتل مصلوبا، يقتل مصلوبا يعني كأن يطعن بحربة أو رمح أو نحو ذلك، وليس المقصود أنه يجعل هدفا فيرمى بالسهام إلى أن يموت مثلا أو نحو ذلك، فهذا تعذيب للأنفس، وفيه النهي المعروف عن وضع البهيمة أو الطائر أو نحو ذلك هدفا للقتل. وجاء عن ابن عمر لعن الله من فعل هذا لما وجد الغلمان وجد معهم طائرا يستهدفونه بالرمي. لكن يصلب ثم يقتل بطعنه أو برمح أو حربة أو نحو ذلك، وهو مصلوب، وهو مصلوب. قال وهو قول ابن القاسم مروي عن مالك واستظهره ابن عطية إلى آخره. ذكرت لكم في الوقائع في التاريخ ذلك الرجل الذي كان على صلاح وطاعة ثم بعد ذلك صار الشيطان يتلاعب به، وأنه كتب لأبيه في ذلك، فأجابه أبوه بجواب أرداه، وأن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم، ولست بأفاك ولا أثيم، يعني كأن الشيطان صار يصور له أشياء ويزين له أمور حتى ادعى النبوة، وذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله كيف كان يظهر لهم أشياء على أنها خوارق ويريهم رجالا على يلبسون البياض على خيل ويقول هؤلاء ملائكة ورجال الغيب ونحو ذلك، إلى أن أخذه الخليفة في قصة ذكرتها مفصلة. شاهد أنه صلب فأمر الخليفة بقتله وهو مصلوب، أما طعنه بالرمح لم ينفذ فيه وليس عليه درع. الشياطين تمثل حماية لمثل هذا الدجال، فقال ويحك هل سميت الله؟ فقال نسيت. فلما قال بسم الله نفذ فيه الرمح فقتله. فالمقصود أن هذا إحدى الصور التي يكون عليها القتل للمفسدين، أن يقتلوا أو يصلبوا. فقوله أو يصلبوا يحتمل أن يكون ذلك بعد القتل، أو أن يصلب ويقتل أثناء الصلب. قاله قول ابن القاسم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
أو تقطع
أيديهم. أحسن الله إليكم. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى.
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناها أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هكذا. وذكر أهل العلم علة هذا، وأظني ذكرت هذا في هذا الموضع في الكلام على المصباح المنير، وهو أنه إذا قطعت اليد اليمنى يكون فيه ميل إلى هذا الجانب، فإذا قطع طرف منه في الجهة الأخرى صار الميل من الجانبين، فيكون ذلك أقرب إلى الاعتدال، أقرب إلى الاعتدال. لو قطعت اليد اليمنى والرجل اليمنى لصار منكفئا على جنب، لا يستطيع التصرف. كان ذلك من يعني فيه زجر له وأيضا مراعاة لحاله، لا يبعد هذا، ولكن لا يقطع به. لماذا لا يقطع بهذا؟ وإن ذكر بعض أهل العلم يعني هذا يتصور في أحكام الله عز وجل، لكن قول فرعون للسحرة متوعدا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هل قصد بذلك مراعاة حالهم مع النكاية؟ أبدا لم يقصد هذا، الله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة.
نعم. من الرسغ، الرسغ يعني مفصل الكف، لأن اليد تطلق على كل ذلك، من الكف أطراف الأصابع إلى المنكب، إلى المنكب. فهل يكون ذلك تقطع أيديهم أن تقطع اليد بمفصل المنكب، أو يقال بأن ذلك مقيد بما جاء في الوضوء إلى المرافق، تقطع من المرفق أو تقطع من الرسغ الذي دلت عليه السنة أنها تقطع من الرسغ، ذلك في الحرابة يقول وفي السرقة. كذلك الرجل من المفصل، يعني مفصل القدم مع الساق، وليس من الركبة أو أعلى الفخذ.
أحسن الله إليكم. أو ينفى من الأرض، مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وروي عن مطرف أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة، وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه، ومذهب مالك أن الإمام مخير.
خلي هذا قبله. قوله هنا أو ينفوا من الأرض. يقول مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى آخر، وهذا ظاهر، هذا ظاهر الآية، هذا هو الظاهر، النفي على حقيقته من بلد إلى بلد. وجاء عن جماعة من السلف كسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل مقيدا بأن لا يكون ذلك خارج بلاد الإسلام، لا يكون نفي إلى خارج بلاد الإسلام، وهذا قيد معتبر له وجه. بأي اعتبار؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في أرض العدو. من أجل ماذا؟ لئلا يكون ذلك سببا لالتجائه إليهم خوفا من إقامة الحد فيفتن في دينه. فكذلك هذا المنفي كيف ينفى إلى بلاد الكفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصلا عن إقامة بين ظهراني المشركين، وهذه عقوبة له، قد يكون ذلك سببا لردته عن الإسلام. وبعضهم يقول ينفوا من الأرض يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد، أو يهرب من دار الإسلام، لاحظ المعنى، أو يهرب من دار الإسلام، يعني كأن هذا ليس من جملة العقوبة أو ينفوا من الأرض، يعني أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني كأنه يقول إلا أن يفر من بلاد المسلمين. وهذا لا يخلو من إشكال، وهو مروي عن جماعة من السلف، بن عباس وأنس وسعيد بن جبير والضحاك والربيع ابن أنس والزهري والليث، وهو مروي أيضا عن الإمام مالك، أن يطلب حتى يقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام أو ينفوا من الأرض. يقول مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وهذا الذي نقله عن المشهور عزاه للمشهور من مذهب مالك اختاره ابن جرير وأيضا القرطبي. هذا لكن أو ينفوا من الأرض، لكن السجن هذا في البلد التي ينفى إليها لا دليل عليه، ليس في الآية ما يدل على هذا أنه يسجن إذا نفي، يكفي نفيه. كأن هؤلاء نظروا والله أعلم إلى أن المقصود هو ردعه وحجزه أيضا عن الإفساد، لأنه قد ينفى إلى بلد آخر فيقوم بنفس العمل يفسد في الأرض، ومن كان طبعه الجريمة فإنه يفعل ذلك متى ما سنحت له الفرصة. يذكر عن أحد السراق في مكان شريف أنها قطعت يده اليمنى ولم يرتدع، كان يسرق، يسرق الحجيج ويسرق العمار، ثم قطعت يده اليسرى ولم يرتدع، ثم قطعت رجله اليمنى ولم يرتدع، ثم قطعت رجله اليسرى ولم يرتدع، ما زال يسرق. فكان هؤلاء نظروا إلى هذا المعنى أنه إذا نفي إلى بلد سيفسد فيها، إذن ينفى وحتى يكف شره عن الناس يحبس في البلد التي ينفى إليها. وهذا غير النفي اللي هو التغريب عام، تغريب عام للزاني، الجمهور يقيدون ذلك بالبكر، وجاء عن علي وجماعة من السلف بأن ذلك يكون عفوا ذاك الجلد، الزاني حد الزاني البكر، جلد 100 وتغريب عام، فهناك لا يسجن، لكن هنا لأنه محارب مجرم يقتل ويعتدي على الناس فقالوا يسجن لهذا بهذا الاعتبار. قال وروي عن مطرف، وروى عنه مطرف يعني أنه يسجن، كذا عندكم روى عنه مطرف؟ ها؟ لا شوفوا لما أسأل لا أحد يقرأ لي من نسخة اللي بيدي، في نسخ معينة عند الإخوان إحنا نسأل عنها. ها؟ كيف؟ والنسخة اللي عندك هنا روى عنه
هنا. النسخة اللي هنا نفس المطبوعة وروي عنه.
عنه؟
عنه نعم.
عنه؟
عنه
بالهاء.
بالهاء نعم.
كل النسخ؟
كل النسخ.
طيب، أنه يسجن في البلد بعينه، وهذا الذي اختاره الواحدي، يسجن في البلد بعينه، يعني هنا فسر النفي بالحبس، بأن من حجز عن الناس وبعد عن الناس كأنما نفي، لكن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. قال وبذلك قال أبو حنيفة، وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه، دون أن يسجن فيه، وهذا هو الظاهر الآية. وبعضهم يقول يطرد من البلاد التي يحارب فيها إلى غيرها، إلى غيرها، من بلد إلى بلد. هذا معنى النفي، هذا اختاره ابن عطية والقرطبي. وينفوا من الأرض، الأرض هنا ما المقصود بها؟ الأرض التي حارب فيها. وعبر بعضهم ينفى من وطنه، من وطنه إلى بلد آخر. وهذا قال به من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والطاهر ابن عاشور، وهو مروي عن بعض السلف كسعيد ابن جبير، وهو نحو قول من قال أنه ينقل من البلد التي حارب فيها، ينفى منها، ينفوا من الأرض، لأن الأرض هنا هل العهدية أو جنس الأرض؟ جنس الأرض لا يتأتى هذا، أين ينفى؟ فأل هنا للعهد، الأرض التي وقعت منه المحاربة فيها، ينفى منها إلى غيرها. هذا إذا كانت هذه العقوبة تردعه، ولهذا قيل بأن ظاهر الآية أنه لا يحبس إذا كانت هذه العقوبة تردعه، أما إذا كان لا يردعه إلا القتل فيقتل أو الصلب فيصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يقطع يده ورجله، أو ينفيه، إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب. وقال الشافعي وغيره هذه العقوبات مرتبة، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخير.
أين؟ هذان قولان مشهوران لأهل العلم بسبب أو هذه، هل هي للتخير؟ هي تأتي للتخير، أو أنها للتقسيم والتنويع والتفصيل، وأنها ليست للتخير، وهذا بعضهم يدخله في المشترك، يجعلون الاشتراك إما في فعل مثل عسعس، أو في اسم مثل القر، أو في حرف مثل أو، فهي تأتي لهذه المعاني، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من يقول بأنه مخير، الإمام مخير في ذلك، وهذا التخير المقصود به التشهي، أو بحسب المصلحة،
مصلحة
بحسب المصلحة وليس للتشهي. والقاعدة أن التخير الذي ذكرناها في الكلام على شرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وذكر هذه القاعدة ومضى الكلام عليها هناك، وهي قاعدة مهمة، أن التخير إن كان لمصلحة المكلف فهو تخير تشهي، إن كان لمصلحة المكلف مثل التخير في كفارة اليمين، نعم، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يختار ما يناسبه، أو في فدية الأذى، فدية الأذى في بالنسبة للمحرم، فهو مخير بين الثلاثة، يذبح في الحرم لفقرائه، أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي مكان. هذا تخير للتشهي إن كان ذلك لمصلحة المكلف، وإن كان لمصلحة غيره، يعني مصلحة الأمة مثلا، فهو تخير اجتهاد في مصلحة غيره، اجتهد في مصلحة غيره. وهذا هو المراد هنا، أن الإمام مخير فيهم بحسب ما تقتضيه المصلحة. فإذا كثر قطاع الطرق والمفسدون في الأرض ونحو ذلك، فيشدد في العقوبة عليهم، يختار الأشد، بخلاف ما إذا كان ذلك قليلا أو نادرا أو نحو هذا. وممن قال بأنها للتخير بحسب المصلحة، هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك جاء ذلك عن مجاهد، وهو مروي عن جماعة كإبراهيم النخعي، وهو رواية عن الحسن البصري، وهو أيضا مروي عن سعيد ابن المسيب رحم الله الجميع. لكن هنا يقول في مذهب مالك رحمه الله، إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب. هذا إذا اقتضت المصلحة، هذا ليس بإطلاق، والله تبارك وتعالى بدأ بالأشد ولم يبدأ بالأيسر. وقال الشافعي وغير هذه العقوبات مرتبة، يعني أن أو هذه ليست للتخير، ليست للتخير. وهذا الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن ذلك بحسب جنايته. كذلك هو مروي عن جماعة كثيرة من السلف كإبراهيم النخعي وأبي مجلز، وكذلك هو رواية الأخرى عن الحسن، وهو مروي عن قتادة والسدي وسعيد بن جبير والربيع بن أنس، وهو اختيار ابن جرير، أن ذلك بحسب جرمه، لا يكون الإمام مخيرا فيه، وإنما بحسب جرمه. والآية تحتمل هذا وهذا، والله أعلم، تحتمل هذا وهذا. ولو قال قائل بأن ذلك للتخير بحسب المصلحة، فكأن هذا قريب، والله أعلم.